بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الإقرار، إلى أن قال: فصل في الإقرار بالمجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله في المسألة الأخيرة من مسائل الإقرار، والتي تشير إلى نوعي الإقرار: المبين والمجمل. فالمبين هو الأصل، وتقدمت مباحثه، والمجمل ما افتقر إلى بيان، وهو ضد المفسر والمبين، وما يحتمل أكثر من أمر، أو هو المجهول الذي فيه جهالة. والإجمال في الإقرار يكون في القدر والجنس، ويكون في القدر فقط، ويكون في الجنس فقط، ويكون في الصفة. والمبين والمجمل مرت معنا في درس الأصول، فهي مبحث من مباحث أصول الفقه، وباب من أبوابه. ومن أمثلة الإجمال، والإجمال يقع في النصوص، كالإجمال في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الآية، فهي مجملة في قوله أقم الصلاة، فكيف تقام بينتها السنة، ومجملة في المواقيت، فإن لكل وقت ابتداء وانتهاء بينته السنة. وكذلك في الأمر بالزكاة مجمل بينته السنة، وهكذا. فهذا من هذا. قال: فصل في الإقرار بالمجمل، أي ما حكمه وكيف يكون بيانه. نعم.
وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. نعم. ضد المفسر،
وهو ضد المفسر المبين.
إذا قال إنسان له، أي لزيد مثلا، علي شيء، أو قال له علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا، أو له علي شيء وشيء، قيل له، أي للمقر، فسر.
شرع رحمه الله في النوع الأول من أنواع الإجمال، وهو الإجمال في القدر والصفة، في القدر والجنس. الإجمال قلنا يكون في القدر والجنس، كله علي شيء، ويكون في القدر كقوله له علي دراهم، ولا يبين قدرها، ويكون في الجنس كأن يقول له علي ألف، ولا يبين جنسها، هل هي من الدراهم أو الدنانير أو الغنم. ويكون في الصفة كله تمر في جراب، أو فرس مسرج، أو فرس مسرجة، أو حصان مسرج. فهذا إجمال في الصفة، هل أقر بفرس أو بفرس مسرجة. فما بدأ به هنا رحمه الله إجمال في القدر وفي الجنس، له علي شيء. إذا قال ادعى عليه شخص عند القاضي، قال لي عند هذا مال، فالقاضي يسأل المدعي عليه: ما تقول؟ قال: نعم، له علي شيء. هذا إقرار، فثبت في ذمته للمدعي حق. ما هو هذا الحق؟ يلزم بتفسيره وبيانه المقر، لا بد من البيان، ويصح الإقرار. بغير خلاف ويلزم بالتفسير بغير خلاف أيضا كما قال الموفق عليه رحمة الله. وكذا لو قال له علي كذا كذا ما ندري ماذا يعني بها، لا ندري ما هو القدر وما هو الجنس، أو كذا كذا أو كذا وكذا، هذا كله إجمال، أو شيء وشيء. قيل له يعني يقول له الحاكم للمقر فسره، لأن الحاكم لا يستطيع أن يحكم بماذا؟ بالمجمل مجهول، لا يستطيع أن يحكم به. نعم،
أي فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه به.
نعم،
فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره،
يحبس. وقال القاضي يجعل مكانا ويطالب، يطالب المقر له بالبيان، يعني لو امتنع هو فقيل يحبس حتى يفسر، وقيل يقال للمدعي فسر أنت، بين لنا كم لك عنده، فيقول لي عنده 1000 ريال. عندها لا يخلو أن يصدقه المقر، لأنه قد أقر أن له شيء، أن يصدقه بالألف وبجنسها الريالات فيثبت الحق، وإن كذبه وامتنع عن البيان عندها يحبس ويقضى عليه. وقال بعض الفقهاء إذا امتنع هو من البيان يقال المدعي بين أنت ما الذي لك عنده، قال 1000 ريال، قال احلف، فيحلف ويستحق 1000. لماذا يستحقه باليمين؟ لماذا يستحقه باليمين؟ لأن المدعى عليه أقر لكنه ما بين، فاحتيج إلى المدعي في البيان. هكذا قال بعض الشافعية رحمه الله. المذهب هنا قال فإن أبى تفسيره حبس حتى، حرف غاية، يبقى محبوسا إلى أن يفسر، لأنه ممتنع من حق عليه، كما لو بين ثم امتنع من السداد يحبس حتى يسدد. نعم،
لوجوب تفسيره عليه،
هذا تعليل لحكم الحبس.
فإن فسره بحق شفعة أو فسره بأقل مال قبل تفسيره.
فإن فسره بحق شفعة، أحيانا يفسر بحق وأحيانا يفسر بمال، بحق شفعة أو حق قذف، له علي شيء يعني حق القذف، قذفه المقر، أو حق شفعة. فإن فسره بحق شفعة يقبل منه، لأن حق الشفعة يؤول إلى المال، فيقول له علي شيء، ما هو هذا الشيء؟ قال أنا اشتريت نصيب شريكه من الأرض، فله حق الشفعة أن يأخذ نصيب شريكه مني وينتزعه بحكم الشرع، فيقبل منه هذا. أو فسره
بأقل مال قبل تفسيره،
بأقل مال يتمول، يباع ويشترى، فإن تفسيره يقبل، قال في الإنصاف بلا نزاع، يعني في المذهب، وهو قول الشافعي رحمه الله. قال أبو حنيفة رحمه الله لا يقبل أن يقر بقليل، كما لو أقر بقلم رصاص أو نحو ذلك، قال لا يقبل منه إلا أن يقر بمال زكوي، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم، قال له عندي مال، خذ من أموالهم، هذا هو المال. وعن الإمام مالك رحمه الله لا يقبل إلا إن أقر ب3 دراهم، هذا في وجه عنده رحمه الله، قال يقبل منه أقل شيء، يقبل منه أقل شيء. وقيل لا بد من نصاب كأقل نصاب زكاة. وهناك وجه ثالث عنه رحمه الله، وهو نصاب القطع في السرقة، 3 دراهم أو ربع دينار، إذا أقر بذلك فأكثر قبل منه وإلا فلا. وحجة المذهب أنه يقبل تفسيره بأقل ما يمكن أن القليل يصح أن يكون مهرا. قال التمس ولو خاتم من حديد، وهذا قليل. قد قال الله عز وجل أن تبتغوا بأموالكم، فهذا المهر يصح بالقليل فيصح الإقرار به، وهذا أقرب والله أعلم. قال أو فسره بأقل مال قبل تفسيره. نعم.
إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره،
فيبطل إقرار المقر لوجود التكذيب والتعارض، وعندها المقر له يطالب ببينه ويستحق ما يدعي أو لا يثبت له شيء. نعم.
وإن فسره أي فسر ما أقر به مجملا بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى أو بمال لا يتمول كقشر جوزة أو حبة بر أو رد سلام أو تشميت عاطس ونحوه لم يقبل منه ذلك.
تارة يفسره بما لا يتمول، ما ليس له مالية كالميتة وكالخمر، هذه ليست مالا يحرم بيعها وشراؤها ولا ينتفع بها. أو فسره قال له عندي شيء، قال القاضي فسره، قال كلب، قال القاضي هل الكلب معلم يعني يصلح للحراسة أو للزرع أو للماشية؟ قال لا، كلب فقط لا يقبل منه. لكن لو أقر بكلب يقتنى كواحد من الثلاثة صح إقراره، لأن مثل هذا الكلب ينتفع به. أو أقر بشيء زهيد لا يتمول ولا ينتفع به ولا يمكن بيعه، كما لو أقر بحبة بر، هذه لا تباع ولا تتمول ولا تؤكل ولا تطحن، لكن يمكن أن تزرع ويخرج منها سنبلة وفي السنبلة حبات، لكن هذا لم يجري في العادة أن مثل الحبة تكون مالا فلا يقبل منه. أو مما لا يقبل منه أيضا أن يقر بحق شرعي للمقر له وقد فات، كأن يقول له عندي شيء ما هو؟ قال رد السلام، سلم علي قبل مدة ولم أرد عليه، له عندي هذا الحق، نقول هذا الحق فات محله، لا يمكن أن يستوفيه منك الآن. أو قال عطس وأنا حاضر ولم أشمته، له علي هذا الحق، لا يقبل منه هذا الإقرار، لأنه سقط بالفوات. وكذا أي حق من حقوق المسلم كحق عيادة المريض الستة الواردة في حديث البراء وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يقبل منه. نعم.
لمخالفته لمقتضى الظاهر.
نعم.
ويقبل منه تفسير،
لأن ما أقر به لا يثبت في الذمة، الخنزير والخمر والكلب الذي لا يقتنى وحقوق المسلم لا تثبت في ذمته، فلا يقبل إقراره بها. نعم.
ويقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده.
نعم. لأنه يجب عليه أن يرده إن كان عنده أقر أني أخذت أو غصبت كلبه المعلم. الكلب المعلم لا يباع ولا يشترى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن كلب، ليس له مالية لكن ينتفع به، فيجب عليه أن يرده. لو قال هلك فالمقر لا يضمن ماله، لا يضمن قيمة الكلب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمنه. فيقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه من الثلاثة التي أشرنا إليها لوجوب رده، إلا إن كان الكلب قد هلك فيصح منه الإقرار لكن لا يلزمه الضمان. نعم.
أو حد،
لكن يمكن للقاضي أن يعزره لغصب ما ينتفع به. نعم. أو أقر بحد قذف قبل منه لأنه حق آدمي، قال له عندي شيء، فالقاضي أوقفه قال ما هو الشيء الذي له عندك؟ قال قذفته قبل مدة، يصح إقراره بهذا البيان ويجلد حد القاذف إلا أن يأتي ببينه.
وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به حلف إن لم يصدقه المقر له.
نعم. بعد أن أقر قال له علي شيء لكن لا أدري ما هو، ما أدري. أنا أذكر أن له عندي شيء لكن لا أدري ما هو، فما هو الحكم؟
حلف.
قال حلف إن لم يصدقه المقر، إن صدقه المقر انتهت الدعوة. قال صدق ما يدري ما، خاصة إذا كان المقر له لا يدري أصلا بالحق، فإن صدقه المقر له خلي سبيله، وإن لم يصدقه حلف المقر ويعطى المقر له أقل ما يمكن، أقل ما يمكن. كما لو أوصى الموصي بشيء، قال أوصي للفقراء بشيء ثم مات، أوصى بمجهول، الوصية بالمجهول جائزة فتصح، وإذا مات يخرج من ماله شيء، من بعضهم قال السدس أو جزء من السدس، أي جزء من تركته تتحقق به الوصية. قال إن لم يصدقه المقر له، نعم،
وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم،
نعم،
وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركه، لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف.
أيوة، أحيانا يقر ثم يموت قبل، يقول له علي شيء فرفع عليه الدعوة فمات المقر هذا قبل البيان، لو مات قبل التفسير والبيان فلا يخلو ألا يكون له تركة، ألا يكون له تركة، فهنا ليس على الورثة شيء لأنه ليس هناك تركة. الحالة الثانية أن يخلف تركة، فهل يلزم الورثة بالبيان؟ من العلماء من قال يلزم الورثة بما يلزم به المقر، وتوقف التركة، توقف القسمة حتى يقضى ما عليه من حق لأنها مرتهنة بالدين، وهذا إذا صدقه الورثة في الإقرار. أما لو كذبوا المورث، قالوا كذب في إقراره فلا يلزمه شيء. ومن الفقهاء من قال الورثة لا يلزمه شيء سواء خلف التركة أو لم يخلف التركة، وأشار إلى هذا الخلاف بقوله ولو خلف تركة. لماذا لا يلزم الورثة بشيء؟ قالوا لاحتمال أن يكون ما أقر به حد قذف، ولا يمكن استيفاء الحق في القذف إلا من القاذف، نعم.
وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه، قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد،
لأن القليل هذا. قال له علي مال كثير، قيل فسر، قيل فسر، قال 3 دراهم. طيب أنت قلت له عندي مال كثير ثم تفسر بهذا، في المذهب قالوا يصح التفسير هذا لاختلاف الناس في الكثير، قد تكون 3 هذه كثيرة عندهم فيقبل منه هذا التفسير، حتى لو أقر بأم ولد، أم الولد مال لكنها لن تباع، هي مال من جهة الانتفاع بها إلى أن يموت السيد فتعتق، اعتقها ولدها بعد موت سيدها، فيقبل منه حتى هذا، حتى هذا. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال الحنابلة يقبل تفسيره بأقل ما يتمول، كما لو قال له علي مال ثم قيل فسره قال درهم قبل منه، كذلك هنا إذا قال عظيم هو يظن أنه عظيم، يحتمل هذا. وهذا أيضا هو قول الشافعي رحمه الله، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله قال لا يقبل منه إذا قال له علي له عندي مال عظيم أو خطير أو كثير، لا يقبل منه الإقرار بأقل من 10 دراهم. لماذا 10؟ من يعرف هذا من مذهب الحنفية؟ 10 عندهم هي نصاب القطع في السيارة، نصاب القطع عندنا 0.25 دينار أو 3 دراهم، عندهم 10 دراهم، مر معنا في باب في حد السرقة. وروي عن أبي حنيفة وعن صاحبيه 100 درهم، قالوا لا يقبل منه إذا قال له علي مال كثير، لا يقبل منه إلا أن يقر ب200 درهم. ما هي 200 درهم؟ هي نصاب الزكاة، نصاب زكاة الدراهم. وروي عن مالك مثل هذا رحمة الله تعالى عنه. وروي عن مالك قال إذا قال له علي مال كثير لا يقبل منه إلا أن يقر بدية، بقدر الدية، فإن كان مسلما بدية مسلم أن يقر بها. الفقهاء في هذه الفروع يستدلون ويستأنسون، قد يستأنسون ببعض النصوص. الإمام الليث بن سعد فقيه مصر رحمه الله قال لو قال هذه الكلمة له علي مال كثير لا يقبل منه إلا أن يقر بـ 72 درهم أو 72 دينار. لماذا 72؟ قال لأن الله عز وجل يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة كثيرة، وهي 72 غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه التي بعثها، هذا عددها، وجعلها الله عز وجل كثيرة، فاثنان وسبعون كثيرة. وهذا من لطيف الاستدلال، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذكره الحنابلة، لأن الله عز وجل وصف القليل بالكثرة، قال وصف الذكر بالكثرة ولم يجعل له حدا، فقال واذكر الله ذكرا كثيرا وليس له حد، ليس له حد. وقال عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والفئة قد تقع على الثلاثة والخمسة، وتغلب كثيرة يعني أكثر منها كعشرة. فهذا التحديد، والأصل هذه قاعدة أنه لا توقيت بلا توقيف. فإذا فسر بقليل لما وصفه بالكثرة يقبل منه، لأن مرد الأمر إليه. شيخ الإسلام رحمه الله فصل في المسألة بحكم حكيم، قال يرجع فيه إلى عرف المتكلم. فلو قال له عندي مال كثير وهو من الفقراء ثم فسره بثلاث دراهم قبلت منه، لكن لو كان ثريا وقال له عندي مال كثير ثم فسره بالقليل لا يقبل منه، فينظر في عرف المقر. وذكرنا غير مرة هذه الفروع التي يذكرها الفقهاء هي نتاج خصومات وقعت عندهم، لأن كثيرا من الفقهاء اشتغلوا بالقضاء ودونوها حتى يقاس عليها ويستفيد منها المتأخر رحمهم الله برحمة الواسعة، فلا يستبعد مثل هذه المسائل. قال
وإن قال إنسان عن إنسان له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه أي المقر لأنه أعلم بما أراده.
نعم، شرع في النوع الثاني، وهو إذا أجمل الجنس ذكر القدر دون الجنس، ما تقدم أجمل القدر والجنس معا، هنا يذكر القدر، قال له علي ألف. ألف ماذا؟ دنانير أو من الغنم أو من الإبل، فسره. فيرجع في تفسيره، قال رجع في تفسير جنسه إليه أي إلى المقر، هذا بلا نزاع. تفسير الجنس هل هو ريالات أو دولارات؟ بماذا أقررت؟ لأنه أعلم بما أراده. ثم فرع على هذا، قد يفسره بجنس واحد أو بأجناس، قال فإن فسره
بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما، أو فسره بأجناس قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمله.
نعم، يقبل منه بلا نزاع كما قال المرداوي رحمه الله، لأن اللفظ يحتمل. قال له ألف، قيل ما هي؟ قال دولارات، قبل منه. قال له علي ألف، ما هي؟ قال ريالات ودولارات، يقبل منه أيضا، ويسأل عن عدد الريالات وعدد الدولارات. نعم.
وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل.
وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل، ولو كانت مباحة النفع، قال له علي ألف، قيل ما هي؟ فسر الألف هذه، ما جنسها؟ قال كلاب، كلاب صيد، لا يقبل منه، لأن الظاهر يكذبه، لا يمكن لأحد أن يمتلك 1000 كلب صيد. ولذلك هنا أطلق ولم يقيد، هناك قال يقبل منه إذا فسره بكلب مباح النفع، هنا قال لا يقبل إن فسره بكلاب سواء مباحة أو غير مباحة، لأن الظاهر يكذبه. نعم.
وله عليه 1000 درهم أو ثوب ونحوه، أو دينار وألف، أو 1050 درهما، أو 50 و1000 درهم، أو 1000 إلا درهم، فالمجمل من جنس المفسر معه.
تارة يذكر مجملا ومفسرا معه فيقول 1000 درهم، فنقول إذن هي 1000 هذه دراهم أيضا، أو قال 1000 وثوب، إذن 1000 أيضا ثياب. قال فالمجمل من جنس المفسر معه. استدل الفقهاء على هذا بقوله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين 9 ايش سنين، ما ذكر جنسها لكنه ذكر قبلها، فهذا من جنس هذا، فهذا مثله، وهذه عادة العرب. وفي وجه في المذهب وهو قول مالك والشافعي يرجع في تفسيره إليه، لأن الاستثناء من غير الجنس جائز، قد يقول له 1000 درهم، وقد قال الله عز وجل إلا إبليس، هذا الاستثناء المنقطع من غير الجنس وهو ليس من الملائكة إلا إبليس فإنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فقالوا قد يرجع في تفسيره إليه. نعم.
وله في هذا العبد شرك أو شركة، أو هو لي وله، أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة الشريك إلى المقر.
نعم، يعني قال رفع عليه دعوى في عبد أو في ناقة، قال لي، قال نعم له فيها شرك، ما قال له نصفها أو له ربعها، أقر بمجمل، قال له فيها شرك أو شركة، أو هذا الجمل لي وله. إذا قال لي وله هل هو بالنصف؟ هذا الظاهر، هذا ظاهر الحال، لكن لا يرجع إلى هذا الظاهر إلا بعد أن يسرع التفسير، كم لك كم له، قد يكون له الثلثان ولهذا الثلث، أو قال له سهم في هذا الجمل، أو له سهم في هذه السيارة، أو له سهم في هذه الدار، كم له من هذه الدار، الربع السدس. بعض الفقهاء قال إذا أقر له بسهم فالسدس، لكن هذا لا أعلم عليه دليل، الله أعلم. وبعضهم قال إذا قال له فيها شرك فهما بالتساوي، إذا قال نحن شركاء في هذه الدار فهما بالتساوي فيه، لو كانوا 3 رفع الدعوى 2 على 1 في دار فأقر عند القاضي قال نعم هم معي في هذه الدار، فيثبت لكل واحد منهم الثلث، لأن الله عز وجل قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولا أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، يعني على التسوية فهم شركاء في الثلث، فإذا قال نعم هم شركاء لي صاروا في السهم سواء. والقاضي يتحرى قبل الحكم وينظر في القرائن، في قرائن الألفاظ والأحوال. نعم.
وله علي 1000 إلا قليلا يحمل على ما دون النصف.
قال له علي 1000 إلا قليلا، فقد أقر بنصف وزيادة، فإذا بين قال نصف وثمن أو عشر صح منه هذا، لأن القليل مستثنى. نعم.
وإن قال المقر عن إنسان له علي ما بين 10 درهم لزمه 8، لأن ذلك هو مقتضى لفظه.
هذه لغز. وإذا قال المقر هذا، هذا الشرع رحمه الله في النوع الثالث الإجمال في القدر، وإذا قال المقر عن إنسان في القدر وحده له علي ما بين 10 درهم، إذن هو ذكر الجنس هي دراهم، لكن قال ما بين 10 درهم، قال يلزم المقر هذا 8، لماذا؟ ها؟ قال له ما بين درهم وعشرة. هذا حتى تسهل عندك فهمها كما لو قال له ما بين الجدارين، فالجداران له لا، فالواحد والعشرة حدان لا يدخلان في المقربه، فيثبت له اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، هذه ثمانية دراهم. كذلك لو قال له ما بين الدرهم والعشرة، فالحائطان والجداران الحدان البداية والنهاية لا يدخلان، لا يدخلان. وقال بعض الشافعية يلزمه تسعة، لأن الحد في النهاية، في البداية ليس هناك حد، هناك حد في النهاية وهو العاشر، فيلزمه التسعة. وقال بعض الفقهاء تلزمه العشرة، قول محمد بن حسن الحنفية، والله أعلم. نعم.
وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة، أو قال له علي من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة لعدم دخول الغاية.
نعم، لأنه قال هنا إلى، وما بعد الـ 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 الغاية لا يدخل في المغير، ما بعد إلى لا يدخل، لا يدخل. يعني هذا نظير قولي عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. هل يجب صيام الليل؟ هل يجب صيام جزء من الليل يصح صوم النهار؟ هذا لا يتم الواجب إلا به، لا بد أن يصوم ولو لحظة من الليل، لكن هذا الصوم ليس على سبيل الوجوب، لا يجب عليه. لو صام عند انقضاء النهار، أفطر عند انقضاء النهار تماما، صح صومه. وكقولي عز وجل وأيديكم إلى المرافق، هل يدخل المرفق وتكون إلى بمعنى مع المرافق؟ هذا محتمل. فهنا يقول إذا قال من درهم إلى، الأولى قال من ما بين درهم وعشرة، هنا قال ما بين درهم إلى عشرة، ما بين ألف إلى ألفين، هذا يحصل في الإقرار عند القضاة. يقول له أنا لا أدري كم، لكن له عندي أظن من ألف إلى ألفين، من الألف إلى ألفين، يلزمه ما بينهما. قال لزمته تسعة لعدم دخول الغاية. بعض الفقهاء قال تلزمه العشرة لأن الغاية من جنس المغية فتدخل. نعم.
وإن قال أردت بقوله من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد، أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون.
لا، خمسة وخمسون. هذا يعني مر علي قديم أيام الدراسة في الرياضيات، ما أدري يسمى مضروب أو هذا. بعض الفقهاء يقول يجمع الأول والأخير واحد زائد عشرة ويضربه في النصف في خمسة، تطلع خمسة وخمسين، يعني مجموع الأعداد من واحد إلى عشرة، فمجموعها خمسة وخمسون. إذا فسرها بهذا فقد أقر بالأكثر فيقبل منه. نعم.
وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان،
هذا باتفاق. نعم.
وله علي درهم،
يعني قد يقر له بمزرعة أو بأرضية أو بنحو ذلك أو بطريق، فلا يدخل الحائطان والجداران فيما أقر به. نعم.
وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم أو درهم بل درهمان، لزمه درهمان
في الجميع، لأن تحت وفوق ومع تفيد الجمع، درهم ودرهم، درهم مع درهم، درهم فوقه درهم. هذا قد يقع من بعض المقرين. هذا كله فيه إجمال في القدر، والإجمال في الإجمال وعدم البيان في الإقرار يقبل الإقرار معه ثم يطالب بالتفسير، بخلاف الإجمال في الدعوة أو الدعوة بالمجمل. الدعوة بالمجمل لا تقبل عند القاضي. ذهب يقيم دعوة عند القاضي، قال ما دعواك؟ قال لي عند سعيد شيء. لا يقبل القاضي الدعوة ولا يحررها، لا بد من قبول الدعوة أن تكون محررة معلومة المدعى به. تقدم معنا هذا في كتابي القضاء إلا إن ادعى الوصية، قال أوصى لي ميت فلان بشيء، أو امرأة ادعت على زوج بمهر قالت لي عنده مهر لا أعلمه، فيثبت الدعوة لأن ما آل المهر هذا إلى البيان من جهة مهر المثل إذا تعذر. نعم، فيفرق بين الإقرار بالمجمل يقبل ثم يطالب بالتفسير، وبين إقامة الدعوة بالمجمل هذه لا يقبلها القاضي.
نعم. وإن قال إنسان عن آخر له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويرجع في تعيينه إليه لأن أو لأحد الشيئين
مع الشك. نعم.
وإن قال له درهم بل دينار لزماه.
نعم، لأن الجنس مختلف، له درهم ثم قال بل دينار، إذن أقر بشيئين درهم ودينار، أما لو قال له درهم بل درهمان لا يلزمه إلا درهمين لأنه أضرب عن الأول.
وإن قال المقر له علي تمر في جراب، أو قال له علي سكين في قراب، أو قال له علي فص في خاتم ونحوه كثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو عبد عليه عمامة،
له علي تمر أو عبد، نعم،
أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج أو زيت في زق، فهو مقر بالأول دون الثاني.
أو زيت في زق فهو مقر بالأول دون الثاني، يعني المظروف دون الظرف، الظرف لا يدخل فيما أقر به. قال له علي تمر في جراب، وهو آلة يحمل فيها التمر، أو سكين في قراب الذي تدخل فيه السكين، فإقراره بالسكين وحده بخلاف ما لو قال سيف بقراب فهو إقرار بالاثنين. يدل على هذا لو قال له علي له عندي سيارة في الكراج، هل أقر بالاثنين؟ له علي له سيارة في المعرض، هل هو إقرار بالسيارة والمعرض؟ إقرار بالسيارة، هذه مثلها تماما. لكن لو قال له سيارة بالمعرض هذا إقرار بالسيارة وبالمعرض، أو سيارة بالبيت يعني مع البيت، أما لو قال سيارة في البيت فالبيت ليس داخلا في الإقرار، هذه مثلها، لأن بعض الطلاب قد يستشكل يقول هو سكين في قراب، لماذا نعطيه السكين والقراب لا، أو فص في خاتم، فيثبت له الفص دون الخاتم. نعم. قال فهو مقر بالأول فقط. هناك وجه في المذهب وهو مذهب مالك الشافعي أنه مقر بالاثنين والظاهر الأول لما ذكرنا، لأن الظرف لا نوجبه مع الشك، هناك شك في إقراره به، الأول يقين أقر به، السكين يقين قد أقر بها، لكن القراب هناك شك فلا يعمل به، كما لو قال دابة في الإسطبل، الإسطبل ليس داخلا في الإقرار. نعم.
وكذا لو قال له عمامة على عبد، أو فرس مسرجة، أو سيف في قرابه ونحوه، وإن قال له خاتم فيه فص أو سيف بقراب كان إقرارا بهما.
نعم، لأن الفص متعلق به لا على الظرفية، والباء في قول سيف بقراب باء المصاحبة، تعلق الثاني بالأول، كما لو قال سيف مع قراب أو خاتم مع فصه فهي تدل على المصاحبة. نعم.
وإن أقر له
هم يذكرون أمثلة صغيرة بخاتم وسكين ونحو ذلك، أحيانا تكون هذه المسائل في أراضي في العمائر، يعني أقر له بعمارة، العمارة هذه فيها مكيفات فيها مصعد فيها مطابخ، هل هي داخلة في المقر به أو لا؟ فالقاضي سيبحث في لفظ إقراره بماذا تقر. أحيانا يكون الإقرار بالبيت دون الأرض، بالبيت دون الأرض، قد تكون الأرض مستأجرة، يعني بنى عليها بالعقد إجارة، ما يسمى اليوم عقد الاستصناع، بنى على الأرض لمدة 20 سنة، البناء لشخص والأرض لشخص آخر، فإقراره بالبيت ليس إقرارا بالأرض، وهكذا. فيمكن لهذه الأمثلة الحقيرة أن يستفاد منها في المسائل التي قد يقع فيها الخلاف عند القاضي. نعم.
وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله.
نعم. لخلاف الظاهر. نعم.
وإقراره بشجر أو شجرة ليس إقرارا بأرضها.
نعم.
فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت.
نعم. ولا إقراره لأنه قد يكون مساقيا يعني أو تكون الشجرة من العرايا تكون الشجرة لشخص والأرض لآخر فإقراره بهذا ليس إقرارا بالأرض. نعم.
ولا يملك رب الأرض قلعها
لأن الظاهر أنها يعني ثبتت بحقه. نعم.
وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها
قد لا يتبع الحمل قد لا يتبع الحمل قال نعم له هذه الأمة هذه الأمة له لكن قد تكون زوجة للمقر فإذا كانت زوجة للمقر فولدها له للسيد ولدها للسيد وقد يقر بالأمة ويكون الحمل سابقا عن تملك المقر له فليس إقرارا بالحمل. نعم. تكون الحمل الأمة انتقلت إليه بعد قريبا والحمل سابق. نعم.
ولو أقر ببستان شمل الأشجار وبشجرة شمل الأغصان
ويشمل الثمر أيضا إذا قر له بالشجرة هذا الظاهر. نعم.
وهذا آخر ما تيسر جمعه والله أسأل أن يعم نفعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنات النعيم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات.
اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول عثمان النجدي رحمه الله في نهاية هداية الراغب في شرح نيل المآرب وذكر هذا غيره ونيل المآرب للبهوتي أيضا متن في المذهب. يقول النجدي رحمه الله وقد ختم بعض أصحابنا كتبهم بالعتق رجاء أن يختم لهم بالعتق من النار رزقنا الله ذلك بفضله. وختم بعضهم كما عليه كثير من المتأخرين بالإقرار كما فعل الحجاج رحمه الله هنا رجاء أن يختم لهم بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقنا الله ذلك أيضا بفضله. فهذا وجه ختمهم بهذا الكتاب عليهم رحمة الله تعالى. وجاء في نسخ الروض قال ذلك عندك جامعه بعدها نعم قال ذلك جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي الشيخ منصور ابن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي أبو السعادات رحمه الله وهو منسوب إلى بهوت وهي قرية مصرية في غربية مصر عفى الله عنا وعنه. وقال فرقت منه يوم الجمعة 3 شهر ربيع 2 من شهور 1940 فكان فراغه منه قبل موته ب8 سنوات رحمه الله لأنه ولد 1000 ذكرنا ترجمته في أول درس قبل درس كتاب الطهارة. فيكون ختمه لهذا الكتاب قبل وفاته ب8 سنوات ألف بعده كشاف القناع وذكر في خاتمة الكشاف أنه فرغ منه 45,000 يعني بعد نهايته من هذا الكتاب ب2 سنوات وألف دقائق للنهى في شرح المنتهى منتهى الإرادات لابن النجار وكتب في آخره أنه فرغ منه 49,000 قبل وفاته ب2 سنوات فإنه توفي 51,000 عليه رحمة الله وسنة وفاته هي ثنائي عمره فهو مات وعمره 51 سنة عليه رحمة الله تعالى. وله أيضا من الكتب عمدة الطالب، عمدة الطالب لنيل المآرب، هذا الذي عليه شرح هداية الراغب. قبل قليل قلنا نيل المآرب، لا، نيل المآرب للكرم، لكن عمدة الطالب للبهوتي عليه رحمة الله. وكشاف القناع مطبوع في 15 مجلدا شرح للإقناع للحجاوي أيضا، والروض هذا مجلد، ودقائق النهى شرح منتهى الإرادات مطبوع في 7 مجلدات. هذا جهده رحمة الله تعالى عليه، وقد كان في زمنه هو مرجع الحنابلة، كانوا يفيدون إليه من الشام ومن نجد ومن سائر من الحجاز لأخذ فقه الحنابلة على يديه رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. وكان من مشايخه يحيى بن موسى الحجاوي ابن الحجاوي صاحب المختصر، ومن أشهر تلاميذه مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله صاحب نيل المآرب، وإن كان توفي قبله رحمة الله تعالى عليه برحمة الواسعة. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم وهو وسائر أئمة الدين في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل ما علمنا وتعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بجنات النعيم. ونستأنف إن شاء الله في الأسبوع القادم من كتاب البيوع كما وعدنا نعود إليه، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من أنصار دينه حتى يتوفانا على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستغفرك وأستهديك وأتوب إليك وأتوكل عليك.